أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المناط في مفهوم الشرط: إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة. بعد أن بينا أن مفهوم الشرط إنما يكون في الجمل الشرطية التي لا يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع، بل أن يكون الشرط هو شرط لحصول الحكم في الجواب الشرط أو في التالي، فهنا يقع البحث بعد ذلك. وقلنا أن هذا هو موضع الخلاف بين الأصوليين في أن مثل هذه الجملة هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. هنا يقع البحث في ما هو المناط أو ما هي الضابطة في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، يعني متى يمكن أن نقول أن هذه الجملة الشرطية تدل على المفهوم، ومتى نقول لا، أن هذه الجملة لا تدل على المفهوم، أو هذه الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. لكن لا ننسى أننا إنما نتكلم عن أي جملة شرطية، الجملة الشرطية التي لا تكون مسوقة لبيان الموضوع. إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع فإنها لا تدل على المفهوم منذ البدء. طيب، هناك ثلاث أمور لابد أن تدل عليها الجملة الشرطية، فإن دلت عليها الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة تكون دالة أيضا على المفهوم، ونقول بثبوت المفهوم لهذه الجملة الشرطية. ما هذه الأمور الثلاثة؟ أولا، لابد أن تدل على الارتباط والتلازم بين المقدم والتالي، لابد أن تدل على وجود ترابط بين المقدم والتالي، أنه يوجد تلازم بينهما. فإذا دلت على ذلك هذا يكون ركن من أركان دلالتها على المفهوم، أنها أولا تدل على الترابط وعلى التلازم بين المقدم وبين التالي. ثانيا، الأمر الثاني، أن تدل زيادة على الارتباط والتلازم بين المقدم والتالي، أن تدل على أن التالي معلق على المقدم، يعني مترتب على المقدم. حصول التالي متوقف على ماذا؟ ومترتب على حصول المقدم. إن حصل المقدم يحصل التالي، وإن لم يحصل المقدم لم يحصل التالي، بحيث يكون المقدم سببا لحصول التالي. هذا متى يكون يتوقف التالي على المقدم؟ نقول متى يمكن أن نقول أن التالي متوقف، وجود التالي، تحقق التالي متوقف على وجود المقدم، على تحقق المقدم؟ طبعا إذا كان المقدم سببا لحصول التالي. طبعا مقصودنا من السبب أعم من السبب الواقعي الحقيقي الذي هو كما يعبر عنه بالعلة الموجدة أو العلة الفاعلة، لا حتى وإن كان من قبيل المعدات والشرائط التي تسمى بالشرط، لأن يعني العلة كما نعلم على ثلاثة أنواع. عندنا العلة التي هي المقتضي، يعني التي يكون منها وجود المسبب، منها وجود المعلول، والشرط أيضا. الشرائط هي عبارة عن العلل المعدة لأجل وجود الشيء، وعدم المانع، لا يكون هناك مانع من وجود هذا الشيء. فهنا حينما نقول أن يكون المقدم سببا لحصول التالي، يعني أن يكون التالي متوقف في تحققه على المقدم، وقلنا أن معنى هذا أن المقدم سبب للتالي أعم من أن يكون تكون سببيته على نحو العلة الفاعلية، وأن يكون شرطا من شرائط وجود هذا التالي. فإذا دلت أيضا لابد أن تدل الجملة الشرطية على كون المقدم سببا لوجود التالي، بحيث يكون التالي متوقف وتابع في تحققه لوجود المقدم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تدل زيادة على ذلك، يعني نحن قلنا أن تدل على الارتباط والملازمة بينهما، أن تدل على أن المقدم سبب لحصول التالي، وأن التالي متوقف في وجوده ومعلق على وجود المقدم، وأن تدل أيضا، هذا الأمر الثالث، أن تدل أيضا على أن المقدم هو السبب الوحيد والمنحصر للتالي. لابد أن يكون المقدم هو السبب الوحيد والمنحصر للتالي. طيب، هنا من الواضح جدا أنه التوقف المفهوم، حصول المفهوم على هذه الشروط الثلاثة. لماذا؟ من الواضح نحن حينما نقول المفهوم، أو أننا نريد أن تدل الجملة على المفهوم، قلنا ماذا؟ هو دلالتها على ماذا؟ على انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. في الجملة الشرطية مفهومها ماذا يعني؟ مفهومها يعني انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. متى يمكننا أن نقول أن التالي ينتفي عند انتفاء المقدم؟ لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها. أولا، الملازمة بين المقدم والتالي. فإذا لم يكن التالي ملازما للمقدم، بل كانت العلاقة بينهما علاقة اتفاقية، فإن انتفاء أحدهما، انتفاء المقدم، لا يدل على انتفاء التالي. لو كانت العلاقة علاقة اتفاقية بين المقدم والتالي، كما نقول مثلا في بعض الجمل الشرطية، نقول مثلا كلما جاء زيد إلى الدرس يكون المدرس قد شرع في شرح الدرس، أو كلما طلعت من البيت وجدت سيارة مثلا في باب البيت، أو كلما طلعت إلى الخارج كانت السماء تمطر. في الحقيقة الخروج إلى الخارج هذا ليس علة، أو لا يوجد تلازم بين الخروج إلى خارج البيت ونزول المطر، أو الخروج إلى أو الدخول إلى الصف وكون الأستاذ قد شرع في بيان الدرس، إنما هذا قد يحصل اتفاقا. فإذا يحصل اتفاقا عدة مرات قد يمكن أن نعبر عن ذلك بالقضية الشرطية، لكن يعني أن نقول كلما مثلا دخل زيد إلى الدرس كان الأستاذ قد شرع في شرح الدرس، أو كلما طلعت إلى الشارع وجدت سيارة، أو كلما طلعت إلى الخارج أمطرت السماء. هنا لا يوجد تلازم بين المقدم والتالي في مثل هذه، بل العلاقة علاقة اتفاق، أنه بالاتفاق قد حصل أن تزامن هذان الحدثان، الخروج إلى الخارج مثلا وهطول المطر. نعم، هم لهم أسباب، لكن نحن لا نعلم السبب الذي أدى إلى التزامن أن يقع هذان الحدثان في آن وفي زمان واحد، أنه إذا خرج إلى الخارج أمطرت السماء. هذا في الحقيقة لها أسباب كما قلنا، ولكن نحن لا نعلم هذه الأسباب، ولذلك نحن نقول حصول هذا التزامن بين هذين الحدثين إنما كان اتفاقا. فإذا كان اتفاقيا ولا ملازمة بينهما، هنا انتفاء أحدهما ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انتفاء الآخر، فإنه يمكن لهذا الإنسان أن لا يخرج إلى الخارج وتمطر السماء، ويمكن لهذا الإنسان أن يدخل إلى الدرس والأستاذ إلى الآن لم يشرع في دخول الدرس إذا جاء مثلا مبكرا نوعا ما. فإذن هنا الجملة الشرطية لا تدل على انتفاء جواب الشرط أو انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، لو لم تكن العلاقة بينهما، بين المقدم والتالي، علاقة تلازمية، بل كانت العلاقة علاقة اتفاقية. هذا أولا. ثانيا، أنه لو لم يكن المقدم سببا لحصول التالي، طبعا سبب المعنى الأعم، يعني أعم من الموجد، السبب الموجد أو العلة الموجدة أو العلة الفاعلة، والشرط لم يكن انتفاؤه ماذا سببا أيضا لانتفاء، لم يكن انتفاء المقدم مؤديا إلى انتفاء التالي، لأن المعلول إنما ينتفي بانتفاء علته. أما إذا لم يكن بينهما علاقة علية ومعلولية هذا لا يؤدي إلى ماذا، إلى أن انتفاء الأول يؤدي إلى انتفاء الثاني. يعني لو كان المقدم مثلا هو معلول للتالي، لا أن التالي معلول للمقدم، بالعكس يعني القضية كانت كان المقدم هو المعلول للتالي، فإن انتفاء المعلول لا يعني انتفاء العلة. قد تكون العلة طبعا إذا كانت العلة ناقصة، إذا العلة تامة لا، كلام في العلة الناقصة باعتبار أننا قلنا هي أعم من الموجد والشرائط. انتفاء المعلول لا يعني انتفاء العلة، العلة الناقصة. نعم انتفاء العلة التامة صحيح، انتفاء المعلول يدل على انتفاء العلة التامة، لكن إذا كانت علة ناقصة مثلا شرط من الشرائط فانتفاء المعلول لا يعني انتفاء، لكن انتفاء العلة يؤدي إلى انتفاء المعلول. ولذلك لابد أن نقول يعني المضمون لدينا الذي يمكن أن نقطع به أن انتفاء العلة يؤدي إلى انتفاء المعلول، فلابد أن نقول أن المقدم علة للتالي حتى نقطع بالقطع واليقين أن انتفاء المقدم يؤدي إلى انتفاء التالي. طيب، أن يكون المقدم علة منحصرة للتالي، لأنه إذا كان الشيء له أكثر من علة ليس لم يكن علة منحصرة بل كان له أكثر من علة، فإن انتفاءه لا يعني بالقطع واليقين انتفاء المعلول. يعني مثلا الحرارة توجد لها علتان، مثلا علتها النار والاحتكاك بين الأجسام مثلا، فإن انتفاء النار إذا كان يعني للمعلول، إذا وجدت النار وجدت الحرارة، صحيح هذه قضية شرطية، ولكن النار ليست علة منحصرة لوجود الحرارة، إنما هناك علة أخرى وهي مثلا حصول الاحتكاك بين الأجسام. فهنا إذا انتفت النار ليس لا نستطيع أن نقول بالقطع واليقين انتفت الحرارة. لماذا؟ لأن الحرارة يمكن أن تكون قد حصلت من علتها الأخرى، من علتها الثانية، وهي ماذا؟ وهي الاحتكاك. فهنا لابد أن نقول بأن المقدم علة منحصرة للتالي ولا يوجد علة غيره للتالي، حتى نستطيع أن نقول إذا انتفى المقدم ينتفي التالي. فإذا لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة: أولا أن يكون هناك علاقة تلازم، ثانيا أن يكون التالي معلق على المقدم ومترتب عليه، يعني أن يكون المقدم سببا وعلة لحصول التالي، وثالثا أن يكون المقدم علة منحصرة لحصول التالي. لنبحث هنا أنه الجملة الشرطية هل تدل على هذه الأمور الثلاثة أو لا تدل على هذه الأمور الثلاثة. المهم في البحث بعد تحديد الضابطة، حتى أننا يمكن إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، التلازم وكون المقدم علة للتالي، ويعني أن يكون التالي معلقا وتابعا للمقدم، وأن يكون المقدم علة منحصرة للتالي، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة نحن نقطع ونقول بحصول المفهوم، يعني إذا انتفى المقدم لا بد من انتفاء التالي. هنا هل الجملة الشرطية تدل على هذه الأمور الثلاثة أو لا تدل على هذه الأمور الثلاثة؟ هذا هو المهم في البحث. أولا بالنسبة إلى دلالتها على وجود العلقة اللزومية بين المقدم وبين التالي، فالظاهر أنه نعم الجملة الشرطية تدل على ذلك، على وجود علقة لزومية لا علقة اتفاقية بين المقدم والتالي، وإنما يوجد تلازم بينهما. ما هو الشاهد على ذلك؟ طبعا كيف تدل على ذلك؟ تدل بالوضع. ما هو الشاهد على دلالتها بالوضع على ذلك؟ الشاهد هو التبادر، أننا حينما نسمع جملة شرطية فالمتبادر إلى أذهاننا أن هناك مثلا إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نفهم ويتبادر إلى ذهننا وجود تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار. فالتبادر علامة على الحقيقة، أي أنه علامة على الوضع. فالجملة الشرطية موضوعة
العلقة اللزومية بين المقدم والتالي. طبعا يشير الشيخ أنه هنا ليس المقصود أن أدوات الشرط هي الموضوعة، هي موضوعة لهذه العلقة اللزومية بين المقدم والتالي، وإنما الهيئة، هيئة الجملة الشرطية، هذه المعنى الحرفي الذي تدل عليه الجملة الشرطية بتمام تركيبها. كما قلنا في الجمل، المفردات موضوعة لمعاني، والهيئة التركيبية للجملة ككل موضوعة لمعنى، فإنه هنا هذه الهيئة التركيبية التي هي معنى حرفي موضوعة لمعنى، وهو ماذا؟ وهو الارتباط أو اللزومي بين المقدم والتالي. ولذلك إذا استعملت الجملة الشرطية في الارتباط غير اللزومي، يعني الارتباط الاتفاقي الذي يحصل بالاتفاق، فإنها لا تكون، هذا الاستعمال لا يكون حقيقة، بل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى نوع من التجوز. هذا أولا. أما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم، فهو أيضا قال أنه بالوضع، هي بالوضع تدل على ترتب التالي على المقدم، ولكن هذا لا يعني أن الجملة موضوعة بوضعين أو هيئة الجملة موضوع. أيضا طبعا الدال هو هيئة الجملة وليس أداة الشرط، ولكن هذا لا يعني أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة بوضعين، أول وضع للعلاقة العلقة اللزومية، والوضع الثاني للدلالة على الترتب، وضعت للترتب، لا، بل إن الهيئة تدل على مدلول واحد، وهو ماذا؟ موضوع بوضع واحد للارتباط الخاص، تدل على نوع من الارتباط، هذا ارتباط خاص. أي ارتباط؟ هو الارتباط الترتبي الذي يعني ترتب التالي على المقدم. فهنا هيئة الجملة الشرطية تدل على مدلول واحد، موضوعة لمعنى واحد، وهو أنها موضوعة للدلالة على نوع خاص من الارتباط بين شيئين. هذا الارتباط هو الارتباط الترتبي الذي يعني الارتباط اللزومي الذي يكون أو يحصل منه أن أحدهما مترتب في وجوده على الآخر، مترتب في وجوده على الآخر. طبعا ما هو الدليل وما هو الشاهد على ذلك؟ أيضا يقول الدليل هو التبادر، أنه حينما نسمع الجملة الشرطية إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نفهم ويتبادر إلى ذهننا وجود ترتب بين المقدم والتالي، تدل على أن المقدم قد وضع فيها موضع التقدير، متى ما حصل المقدم حصل التالي، هكذا نفهم منها. إن طلعت الشمس، يعني متى ما فرضنا طلوع الشمس، فإن يترتب على هذا الطلوع وجود النهار. فهنا المقدم يكون مفترض الحصول، يعني يتدل على ذلك أنه مفترض الحصول، ومتى ما حصل، متى ما قدر أن حصل، ترتب عليه وجود التالي. أو بمعنى آخر أنه متى ما وجد المقدم، هكذا تدل بالتبادر، نفهم من الجملة الشرطية، متى ما وجد المقدم إذن لابد أن يحصل التالي ولا يتأخر عنه، فهو مترتب عليه. ولذلك يقول، لذلك سموا هذا مقدم وسموا هذا تالي، يعني هذه التسمية بالشرط، جواب الشرط أو الشرط والجزاء، مقدم تالي، لماذا سميت؟ لأنه يتبادر منها ترتب أحدهما على الآخر، متى ما حصل أحدهما لابد أن يحصل الآخر، فهذا الذي يحصل أولا سمي مقدم وهذا سمي تالي، وتركبت الجملة الشرطية لغويا بهذا الشكل. طبعا إذا كانت تالي أو الجزاء هو جملة إنشائية، يعني متضمن لإنشاء حكم حكم تكليفي أو حكم وضعي، المهم يعني تكفل التالي بإنشاء حكم معين، فإنها تدل على تعليق هذا الحكم على المقدم، يكون المقدم شرطا لهذا الحكم، فتدل على انتفاء التبادر نفهم منها هكذا، تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط. مثلا حينما يقول الأب لولده إن جاء زيد فأكرمه، نفهم منها أن وجوب الإكرام، هذا الطلب الأمر بالإكرام من الوالد معلق على مجيء زيد، فإن لم يأتي زيد فلا يجب عليه إكرامه، لا يجب على الولد أن يذهب إلى، هذا ما يفهم من الجملة، ما يتبادر إلى الذهن، أن وجوب إكرام زيد هذا متوقف ومترتب على ماذا؟ على مجيء زيد. أما إذا لم يأتي زيد فهل يجب على الولد أن يذهب إلى بيت زيد ويكرمه؟ لا نفهم هذا من الجملة الشرطية. ما نفهمه منها أنه متى ما حصل المجيء وجاء زيد وجب على الولد أن يكرمه، فوجوب الإكرام هذا الحكم في التالي مترتب على ذلك الشرط الموجود في المقدم. أما إذا كانت الجملة جملة الجزاء ليست جملة إنشائية، لم تتكفل لإنشاء الحكم، وإنما كانت جملة خبرية، كما نمثل عادة إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، النهار موجود، هذه جملة إخبارية. هنا تدل على ماذا؟ تدل على تعليق الحكاية والإخبار على ثبوت المقدم. يعني أنا إنما أخبركم عن طلوع الشمس، هذا متى يكون الإخبار؟ هذا معلق على وجود النهار، إذا هذا معلق على كون الشمس طالعة. أنا أخبر، هذا إخباري، هذا إخباري عن وجود النهار متعلق على ماذا؟ متعلق بطلوع الشمس، فإن طلعت الشمس فإني أخبركم بأن النهار موجود، فنفس الإخبار والحكاية في التالي في الجواب الشرط متوقف على وجود الشرط أو تحقق الشرط. إن كانت الشمس طالعة فإني أخبركم بأن النهار موجود. طبعا هذا سواء كان، يعني هذا تعليق الحكاية والإخبار على المقدم، سواء كان المحكي في الخارج، المحكي عنه في الخارج في الواقع مترتب على المقدم، كما الآن إن كان في الخارج، كما الآن كما نمثل الآن نقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا الإخبار بالتالي متوقف على ماذا؟ على تحقق المقدم، فإنه متى ما طلعت الشمس فإن النهار موجود، وهذا مطابق للواقع الخارجي، أن وجود النهار متوقف على طلوع الشمس. وقد لا، أنه فقط أن الإخبار مترتب، وقد لا يكون يعني مطابق بأن يكون يعني التالي هو المتوقف عليه، مو هو المتوقف، المتوقف عليه. كما لو عكسنا هذه الجملة، مثلا نقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هنا الجزاء هو العلة لحصول النهار، يعني الجزاء هنا أو التالي هو المتوقف عليه لا هو المتوقف، وجود النهار وهو المقدم هو متوقف على من؟ على في الواقع الخارجي، طبعا في الواقع الخارجي هذا الكلام، في الواقع الخارجي وجود النهار متوقف على طلوع الشمس، لكن نحن عكسنا في هذه الجملة، قلنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة. طيب نحن قلنا إذن في الواقع الخارجي هنا يصبح ما دل عليه المقدم متوقف على ما دل عليه التالي. طيب أنتم قلتم أن الآن أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر على توقف التالي على المقدم، نقول نعم صحيح في مقام الحكاية صحيح، أنا إنما أخبركم بطلوع الشمس متى؟ هذا متوقف على ماذا؟ على وجود النهار. إن كان النهار موجودا فإني أخبركم بأن الشمس طالعة، فالحكاية هنا متوقفة، فالجملة الشرطية على حالها، يعني حكاية طلوع الشمس والإخبار بطلوع الشمس هذا متوقف على ماذا؟ على ثبوت كون النهار موجود. لابد أن نميز بين مقام الحكاية وبين مقام الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي وجود النهار متوقف على طلوع الشمس، لكن هنا الحكاية متوقفة، قلنا هذه الحكاية قد تكون مطابقة للواقع وقد الخارجي وقد تكون لا، كما مثلنا الآن، يعني لا أنها غير مطابقة بمعنى أنه لا، بمعنى أن الحكاية تطابق هنا الحكاية أنه هنا طلوع الإخبار بطلوع الشمس متوقف على ماذا؟ على وجود النهار. في المثال الأول قلنا لا، أن الإخبار بوجود النهار متوقف على طلوع الشمس، فهنا نفس الحكاية، التوقف الحكائي خلينا نعبر عنه موافق للتوقف في الخارج. أما هنا لا، الحكاية متوقفة، نعم حكايتي عن طلوع الشمس متوقفة على وجود النهار، لكن في الواقع الخارجي القضية بالعكس، أن وجود النهار متوقف على طلوع الشمس. أو لا، قد يكون لا توقف بينهما، يعني في الواقع الخارجي، مثل ثبوت الأبوة والبنوة، ثبوت الأبوة لزيد والبنوة لعمر، هذان أمران متضايفان يتعقلان معا، لا أن أحدهما متوقف على الآخر في التعقلية، وإنما يتعقلان معا، لكن حكايتهما يمكن أن، وحكاية أحدهما يمكن أن تتوقف على حكاية الآخر. مثلا أن أقول إن كان زيد أبا لعمر فعمر أب لزيد، إن كان زيد ابن لعمر، ثبوت البنوة لزيد، بنوة زيد لعمر، هذا فإن، إن كان زيد ابن لعمر فإن عمر أب لزيد، ثبوت الأبوة لزيد، هذه الحكاية عن ثبوت الأبوة لزيد متوقفة على ماذا؟ على ثبوت البنوة، بنوة زيد لعمر، مع أنهما في الواقع الخارجي ماذا؟ ليس بينهما توقف وإنما يتعقلان معا. فعلى أي حال في هذه الأمور الثلاثة هنا حينما يكون الجملة، قلنا حينما تكون إنشائية فإن الحكم يكون متوقف على الشرط، حينما تكون إخبارية جملة الجزاء فإن الحكاية فيها تكون متوقفة على ثبوت الشرط، لا أن يعني أن تكون الشرط سببا، إنما الحكاية مترتبة ومتوقفة على ثبوت نعم الشرط أو المقدم. الأمر الثالث وهو دلالتها على دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط منحصر، يعني أن الشرط هو السبب الوحيد أو المقدم هو السبب الوحيد للتالي، فهذا بالإطلاق، لأنه إذا كان هناك، يعني إذا كان أولا، إذا كان المتكلم في مقام البيان، كان في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده الجدي، وكان هناك شرط آخر لثبوت الحكم، أو كان هناك سبب آخر لثبوت الحكم، أو لا شرطان هما معا سبب لثبوت الحكم، إما أن يكون هناك شرط آخر يعني سبب بديل لثبوت الحكم، أو لا أن هذا الشرط يحتاج إلى سبب معه، يحتاج إلى شرط آخر معه ليثبت الحكم. فهنا إذا كان المتكلم في مقام البيان يجب عليه أن يبين ذلك، إما بأن يعطف بأو، كما إذا كان هناك سبب بديل، مثلا يقول كما مثلا في قضية التقصير، إذا مثلا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، أو إذا خفية، إذا كان متبادلان، أو خلينا مثل مثال عرفي، الأب يقول يريد مثلا أن إكرام زيد في حالتين، إما إذا كان زيد قد جاء إلى البيت، أو مثلا إذا نجح في الامتحان، فيقول لولده إن جاء زيد أو نجح في الامتحان فأكرمه، فنفهم أنه ماذا؟ أنه كل واحد من المجيء إلى البيت أو النجاح في الامتحان هو سبب مستقل للإكرام، فلا بد أن يعطف. أما إذا كان السبب واحد نعم له أن لا يعطف، أما إذا كان هناك سببان وهو في مقام البيان لا بد أن يعطف بأو. أما إذا كان سببان معا علة لثبوت الحكم فهنا لا بد أن يعطف بالواو، كأن يقول إن جاء زيد وكان ناجحا في الامتحان فأكرمه، فهنا المجيء والنجاح في الامتحان يكون معا سببا الإكرام. أما لو أطلق وبين سبب واحد فقط وهو في مقام البيان، نفهم من ذلك أنه هذا هو السبب الوحيد المنحصر لثبوت الحكم. وإذا إلى هنا إذا تمت بيان أو أن الجملة الشرطية دلت على هذه الأمور الثلاثة تكون ماذا؟ دالة على المفهوم. لنطبق هذا المقام. قال المناط في مفهوم الشرط: إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة، يعني واحدة على الأخرى. أولا دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي. ثانيا دلالتها زيادة على الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء وإن كان شرطا أو عدم مانع ونحوه أو عدم مانع، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول، وهو ماذا؟ وهو العلة الفاعلية التي يكون منها الوجود. ثالثا دلالتها زيادة على ما تقدم على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له أي للتالي لا سبب بديل له للمقدم يترتب عليه التالي. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية، يعني هذا في قبال السبب أو الأمر الأول، يعني لا تدل على التلازم بينهما وإنما كان اتفاقي، أو كان التالي غير مترتب على المقدم كما في الأمر الثاني، أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، وبالتالي لا تدل على المفهوم. وإنما الذي ينبغي إثباته هنا هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا، يعني إما بالوضع تدل بالوضع بقرينة التبادر أو تدل بالإطلاق لتكون حجة في المفهوم. والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها وإطلاقا في البعض الآخر، الأمر الأول والثاني بالوضع كما بينا، والأمر الثالث بالإطلاق. أولا أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين، فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر بقرينة التبادر، ولكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك. لا نقول أن أداة الشرط موضوعة للتلازم حتى يأتي شخص يقول لا أداة الشرط ليست موضوعة للتلازم، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها، هذا المعنى الحرفي الذي تدل عليه هيئة الجملة الشرطية، وعليه في استعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود كما مثلنا. ثانيا وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد لأي شيء للارتباط الخاص. ما هو هذا الارتباط الخاص؟ وهو ترتب التالي على المقدم. والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها. حينما نسمع جملة شرطية ما يتبادر إلى ذهننا هو ترتب التالي على المقدم، فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، وعلى تقدير حصوله عن حصول المقدم فالتالي حاصل عنده تبعا أي يتلوه في الحصول. أو فقل أن المتبادر منها من الجملة الشرطية لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط. إذا افترضنا حصول الشرط نقول لابد من حصول الجزاء، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره، مفادها التعليق، تعليق التالي على المقدم. ومن هنا سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاء وتاليا. لماذا هذا سمي شرط وهذا جواب الشرط أو هذا مقدم وهذا تالي لأجل هذه النكتة أنها تدل على التعليق. فإذا كانت جملة إنشائية، أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي، فإنها يعني فإن الجملة الشرطية بمجموعها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم. وإن كانت جملة خبرية، التفت جيدا هنا، أي أن التالي متضمن لحكاية خبر معين، الحكاية عن أمر معين، فإنها تدل على تعليق حكايته، حكاية هذا الخبر على المقدم. فالتعليق هنا في الحكاية لا في الواقع والخارج، لا في الوجود، وإنما في الحكاية، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم، يعني كما في إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالمحكي عنه هو وجود النهار، ووجود النهار في الخارج واقعا مترتب على طلوع الشمس، فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو مترتب عليه فقط في يوجد تلازم وترتب، عفوا، أو مترتب عليه، مترتب هذا تقرأ هكذا، أو مترتب عليه، أي أن المحكي في جملة الجزاء في التالي مترتب عليه، لا أنه مترتب في الواقع الخارجي، يعني في الواقع الخارجي الجزاء مترتب عليه، يعني المقدم هو المترتب على الجزاء، بأن كان العكس في الخارج الكلام، كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، فالشمس طالعة هذا مترتب عليه، ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه وجود النهار. طيب كيف تقولون الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على ترتب التالي على المقدم كما قلنا. نقول نعم، هذا في الحكاية، حكاية طلوع الشمس، هذه الحكاية الإخبار بطلوع الشمس مترتب على ماذا؟ على وجود النهار، لا الكلام عن نفس المحكي عنه يكون مترتب، لا، نفس الحكاية هي المترتب، لابد أن نميز بين الحكاية والمحكي، المحكي هو مترتب عليه لا مترتب، وأما الحكاية نفس الحكاية فإن إخباري بطلوع الشمس هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على وجود النهار. أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين، مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه، فزيد أبو خالد، طبعا هنا في الخارج الأبو والبنوة يتعقلان معا، ولكن حكايتي عن أبوة زيد لخالد هذه متوقفة على بنوة خالد لزيد، فالحكاية متوقفة وإن كان في الواقع لا هما معا. ثالثا، وأما دلالتها على أن الشرط منحصر فبالإطلاق، لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط، وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم لاحتاج ذلك إلى بيان زائد، إما بالعطف بأو في الصورة الأولى، يعني إذا كان له بديل، أو العطف بالواو في الصورة الثانية، يعني إذا كان معا يكونان الشرط، أمران معا يكونان الشرط، لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه، وأنه منحصر لا بديل ولا عدل له، وإلا لوجب على الحكيم، الإنسان الحكيم حينما يتكلم، بيانه، وهو حسب الفرض في مقام البيان، إذا كان في مقام البيان لابد أن يبين، وهذا نظير صيغة افعل بإطلاقها، عفوا، وهذا نظير ظهور صيغة افعل بإطلاقها في الوجوب التعيني عفوا في مقابل الكفائي، والتعيين في مقابل التخيير، كما بينا ذلك سابقا، قلنا هذا يحتاج إلى بيان زائد، فإذا لم يبين بيانا زائدا تحمل على ذلك. وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم، وعلى كل حال إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك. هنا يأتي بشاهد على ذلك من الروايات أن نفس الإمام استعمل المفهوم، نعم، إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع. فالجملة الشرطية دالة على المفهوم إلا أن تكون هناك قرينة تصرف عن الدلالة على المفهوم، أو كانت الجملة الشرطية واردة لبيان الموضوع. ويشهد لذلك يأتي بشاهد من الروايات الشريفة أن الإمام المعصوم هو استعمل الجملة الشرطية في المفهوم. ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه السلام بالمفهوم في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، عن الشاة تذبح فلا تتحرق ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. فلا تأكل، هذا متوقف على ثبوت المفهوم، إذا ركضت العين أو طرفت العين فكل، أما إذا لم تركض الرجل عفوا ولم تطرف العين فلا تأكل. فإن استدلال الإمام بقول علي عليه السلام لا يكون إلا إذا كان له مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.